أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان أقسام المناسبة، والسبب في طرح هذا البحث هو أنه ذكرنا واحدا من شرائط العلة في الأصل، هو أن يكون وصفا مناسبا للحكم كالإسكار بالنسبة إلى التحريم، فإنه هناك مناسبة بين صفة الإسكار وبين التحريم، لأن الإسكار يذهب العقل ويسقط الإنسان عن إنسانيته، فمن المناسب أن يحرم الشارع شرب الخمر، فهناك مناسبة بين الوصف، بين العلة، وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي الذي هو التحريم. ولكن هذه المناسبة على أقسام، تارة أن المناسبة واضحة وما عبرنا عنها بالمناسب المؤثر، يعني أنه من الواضح العلاقة بين الوصف وبين الحكم، بين علة التحريم والتحريم، مثلا في مسألة الإسكار وتحريم شرب الخمر. هذا القسم الأول من المناسبة. القسم الثاني من المناسبة، وهو ما أشار إليه في صفحة 312 من الكتاب، وهو ما عبر عنه بالمناسب الملائم. وتوضيح هذا القسم الثاني هو أنه لو جاء حديث أو دليل نقلي أعم من أن يكون قرآنيا أو روائيا لا فرق، وذكر في ذلك حكما شرعيا كالتحريم أو الوجوب أو أي حكم شرعي، وذكرت هناك علة أو علل متعددة، ذكرت هناك علل متعددة ويحتمل أن تكون جميعها لها المدخلية، ويحتمل أن تكون بعضها لها المدخلية دون البعض الآخر. هنا نرجع إلى أدلة نقلية أخرى لنرى بأنه نستطيع من خلالها أن نرجح بعض هذه العلل، نقول هي المناسبة للحكم دون البعض الآخر أو لا. فإن استطعنا نقول هذا هو المناسب الملائم لهذا الحكم، هذه العلة لا تلك العلة. حتى من خلال المثال الذي يضربه يتضح المطلب. لو جاء في حديث كما ورد في حديث لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها، فهنا يوجد عندنا وصفان، ما هما؟ كونها صغيرة وكونها بكرا، لأنه هذان الوصفان ليسا مترادفين، قد تكون بكرا وليست صغيرة، وقد تكون صغيرة وليست بكرا لسبب من الأسباب. فأي هذين الوصفين هو العلة لاشتراط الولاية في الزواج؟ لأنه الرواية تقول لا يزوج الصغيرة البكر إلا وليها، فاشتراط الولاية في الزواج لأجل صغرها أو لأجل بكارتها، أي منهما؟ أو لأجلهما معا، لا بد أن يجتمع الصغر والبكارة. هنا يريدون هؤلاء في المناسب الملائم أن يقولوا بأن صغرها هو سبب ماذا؟ سبب الولاية عليها، ويلغوا وصف ماذا؟ وصف البكارة. لأي سبب؟ من أين استطاعوا أن يقولوا أن صغرها هو سبب الولاية عليها دون ماذا؟ الوصف الآخر المذكور في الرواية. يقولون نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هناك نجد، التفتوا جيدا، هناك نجد أن الشارع أيضا أعطى الولاية، ولكن لا ولاية النكاح، ولاية الزواج، ولاية ماذا؟ ولاية المال. لأي سبب أعطى الولاية للأب؟ لصغرها. إذن من هنا نقول بأن منشأ الولاية ليس للبكارة مدخلية، وإنما المدخلية لأي شيء؟ للصغر. تقول خذيك مرتبطة بولاية المال، وبحثنا نحن في ولاية ماذا؟ في ولاية النكاح. يقول نعم، صحيح أن ولاية المال غير ولاية النكاح، ولكنه الولاية من جنس واحد، هذه الولاية أو تلك الولاية من جنس واحد، وإن اختلفت ولاية الزواج عن ولاية ماذا؟ المال. فمن مناسبة الصغر في الآية، لأن هناك بعد بكارة وما موجودة في الآية، وإنما الوصف ما هو؟ الصغر. فمن تلك المناسبة نقول أيضا لا يزوج البكر الصغير إلا وليها، أن الوصف المناسب للولاية هو ماذا؟ هو الصغر دون البكارة. فلهذا يعبرون عنه مناسبا ملائما، لا مناسبا ماذا؟ مؤثرا. شوفوا هنا بعد تبدأ عملية شنو؟ بدأت تشعر بأنه فد مسألة تبقى فد مسألة، ما أريد أقول استحسانية، ولكنه بعد لا يمكن للإنسان أن يحصل له فيها قطع، وإنما لا تخرج في أعلى مراتبها عن كونها ظنا وتخمينا وحسا ليس إلا. واضح صار هذا المعنى؟ فلهذا يقول وهو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة لحكمه في المقيس عليه وهو الأصل، وإن كان الشارع قد اعتبره علة لحكمين، ولكن من جنس هذا الحكم لا من نوع هذا الحكم. جنس يعني الولاية، نوع الولاية ماذا؟ على النكاح، الولاية على المال، من قبيل الحيوان هو الجنس، وأنواعه ماذا؟ إنسان وبقر، إنسان وغنم ونحو ذلك. هنا عندنا جنس وهو الولاية، وعندنا أنواع وهي ماذا؟ الولاية على المال، الولاية ماذا؟ على النكاح. نحن لا يوجد عندنا دليل على أن هذا الوصف وهو الصغر جعل في النكاح جعل وصفا مناسبا للولاية، ولكن عندنا دليل على أن الولاية أن الصغرة جعلت وصفا، جعلت سببا للولاية على المال، والولاية على المال والولاية على النكاح من جنس واحد، فنتعدى من الولاية على المال إلى الولاية ماذا؟ إلى على النكاح، في النكاح. قال وإن كان الشارع قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا الحكم في نص آخر، ومثلوا له بالحديث القائل لا يزوج البكر الصغير إلا وليها، ففي رأي أصحاب القياس أن الحديث اشتمل على وصفين كل منهما صالح للتعليل وهو الصغر والبكارة، وبما أنه علل ولاية الولي على الصغيرة في المال في آية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وما دام الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على المال، هاي صغرى التفت لي، وكبرى القياس، والولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد من الولاية، هذه بعد شنو؟ ظنية، هذه تخمينية، هذه حسية، لعله في النكاح توجد خصوصية لا توجد في المال، لعله في المال توجد خصوصيات لا توجد ماذا؟ في النكاح. لأن هذه المسائل ليست مسائل تعبدية، لأنه إحنا باب العبادات أخرجناها من باب القياس، وإنما هي مسائل داخلة تحت ملاكات ومصالح ومفاسد وأمور اجتماعية ونحو ذلك. يقول حتى وما دام الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على المال، والولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد هو الولاية، فيكون الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على التزويج. بأي دليل؟ بوجه من وجوه الاعتبار التي استفدناها من آية ماذا؟ الولاية على المال. ولهذا إذا ثبت هذا، ولهذا يقاس على البكر الصغيرة من في حكمها من جهة نقص العقل أيضا. فإذا كانت مجنونة وكانت كبيرة أيضا ماذا؟ الولاية للأب. وإذا كانت كبيرة ولكن معتوها لأنه الصغر، هسا هذا قياس آخر ها، هسا الصغر لماذا؟ باعتبار نقص العقل يعني. فكل نقص للعقل بعد ماذا؟ يقاس عليه. خب بكر صغيرة إذا صارت ثيب صغيرة، يقول لا، البكارة لا مدخلية لها، المدخلية لأي شيء، لأي وصف، للصغر، سواء كانت بكرا أو كانت ماذا؟ ها؟ ثيبا. يقال وتقاس عليها أيضا الثيب الصغيرة. وبذا أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث، مع إمكان أن تكون أي البكارة جزءا من التعليل، كما هو مقتضى جمع البكارة مع الصغر لو أمكن استفادة التعليل من مثل هذه ماذا؟ التعابير. هذا ذاك بحث آخر. إذن يوجد بحثان، قولهم لا يزوج البكرة الصغيرة إلا وليها، أساسا يعني البكارة والصغر علتا الولاية، ها؟ علتا، لعلهما حكمة، لعلهما ماذا؟ شرطة. من أين ثبت لكم أنهما ماذا؟ ها؟ لأنه نحن فيما سبق ميزنا بين ماذا؟ بين العلة والسبب والحكمة والشرط، والذي يمكن أن يسرى فيه الحكم إذا اكتشفنا ماذا؟ اكتشفنا العلة في الأصل. ومن قال لكم بأن قوله لا يزوج البكرة الصغيرة أن البكارة والصغيرة علة لولاية الآب؟ هذا أولا. وثانيا، حتى لو اكتشفنا أن البكارة والصغر علتان، يعني شنو علتان؟ يعني كل منهما جزء العلة، إذا اجتمعا يولدان ماذا؟ الولاية. حتى لو سلمنا، خب لماذا أنتم تسقطون البكارة وتعملون ماذا؟ بالصغر. ولا بد أن يجتمعا حتى تتحقق ماذا؟ الولاية، كما هو ظاهر الدليل، إلا بوجه من وجوه الاعتبار والمناسبة الحسية والتخمينية. فلهذا شوف سيد الحكيم عبارة هذه، يقول وبذا أسقطوا دلالة لفظ البكارة من الحديث، مع إمكان أن تكون البكارة جزءا من التعليل، كما هو مقتضى جمعها مع الصغار. هذا شنو؟ هذا الإشكال الأول. لو أمكن استفادة التعليل من مثل هذه التعابير، هذا هو شنو؟ الإشكال الثاني. فهذان إشكالان أساسا، التعبير لا يزوج البكر الصغيرة إلا وليها، هذا في دلالة على التعليل أو لا يوجد فيه دلالة على التعليل، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك. أما المناسب الملغى، وهو أنك أنت بوجه من الوجوه تستنبط الوصف المناسب، ولكن عندما ترجع إلى الشارع تجد أن الشارع ألغى ذلك ماذا؟ ذلك الوصف. فهو وصف مناسب، ولكن الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ماذا فعلت؟ ألغت ذلك الوصف. وهذا المثال العرفي الذي لعله تسمعونه هنا وهناك، وهو أنه لو سأل ملك من الملوك أو غنيا من الأغنياء، سأل فقيها من الفقهاء القائل بالقياس، يقول أنا أفطرت عمدا عامدا متعمدا عالما في شهر رمضان، فماذا تجب علي من الكفار؟ هنا لو قال له مثلا تجب عليك من الكفارة إطعام 60 مسكين عن كل يوم، يقول أنا مو فقط أستطيع أطعم 60 مسكين، أنا أطعم باليوم ماذا؟ 600 مسكين، ما عندي مشكلة. هنا الفقيه حتى يسد عليه هذا الباب ماذا يقول له؟ يقول لا، أنت باعتبارك غني وقادر، أنت لا يجوز لك إلا أن تصوم عن كل يوم ماذا؟ 60 يوما. أنت لا يحق لك أن تعطي إطعام 60 مسكين، أنت لابد أن تفعل ماذا؟ أن تصوم عن كل يوم 60. قل اعتبار واقعا يساعد. يعني لو كنا نحن وهذا العقل الإنساني، هو منطقي أنه الشارع إنما جعل هذه الكفارات حتى ماذا؟ حتى يعاقب المتعمد. أما إذا كان واقعا العقوبة كشرب الماء بالنسبة إلى ذلك المفطر المتعمد، واقعا هذه العقوبة لها قيمة وليست لها قيمة، ها؟ لها قيمة وليست لها قيمة، وليست لها قيمة. فإذا هنا الفقيه القياسي لابد أن يفتي مثل هذا الإنسان بماذا؟ يفتيه بالصيام 60 يوما، لا بإطعام 60 مسكين، صحيح ولا لا؟ إذا وصف مناسب موجود في مثل هذه الحالة. ولكن عندما أنت تأتي إلى الأدلة تجد لها يا أخي الأدلة واقعا فيها إطلاق أنه من أفطر في شهر رمضان متعمدان عالمان فعليه إما وإما وإما، هذا الإطلاق يشمل سواء كان فقيرا أو كان ماذا غنيا. فإطلاق الدليل يلغي هذا الوصف المناسب أو لا يلغيه؟ يلغي. ومن هنا سمي عندهم بالمناسب ماذا؟ بالمناسب الملغى. ولعله نحن نستطيع أن نعكس المطلب. ومن قال لك بأنه الشارع لا يريد الإطعام من هذا؟ لا، لعل الله سبحانه وتعالى من طريق مثل هذا الإنسان، هذا باعتباره يجد نفسه غنيا ويستطيع أن يطعم. خب 1800 مسكين مولانا يطعمون بسبب هذا الإفطار، لو ما يطعمون مولانا من قال لك؟ لعله لا أنه إطعام 60 مسكين مقدم على ماذا؟ على صيام 60. من أين نعرفه؟ نحن لابد أن نرجع إلى الدليل الشارع، وهذا معنى قول أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام أمير المؤمنين واحدة من الروايات تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، فإنه لو كان يصاب بالعقول لكان غسل أو مسح باطن الرجل أولى من ظاهره. لأنه إحنا عندما نأتي نقول الوضوء الغسل كله ماذا؟ للتنظيف للطهارة. خو إذا كان تنظيف وطهارة لكان غسل باطن الرجل أولى ماذا؟ ومن ظاهرها. لماذا؟ لأن الذي تحصل فيه الوساخة ظاهر الرجل وباطن الرجل، وباطن الرجل ولا الظاهر ولا تحصل فيه الوساخة. فلهذا في الرواية سلام الله عليه يقول هؤلاء الذين يمسحون على الخفين، يعني هذا الحذاء المخصوص على الخفين، وهذه الخفين لابد مصنوعة في ذات الزمان من جلود الحيوانات، عرفت شون؟ يقول يأتون يوم القيامة ويجدون مسحهم على جلود الأنعام. عجيب يا أخي هاي الروايات، عجيبة هاي الروايات. الإنسان من يقرأ هاي الروايات أنا بيودي أن تقرأوها. الإمام سلام الله عليه يعني يوم تهبل السرائر هذا كان يمسح على رجله ولا كان يمسح على الجلد؟ يقول سوف يجدون مسحهم على جلود الأنعام، بعد لا يجدون أنهم مسحوا. وهذه الأمور مولانا أين للعقل أن يصيبها؟ أين للعقل أن يصيبها؟ أمامكم هاي البشرية مولانا ومجالس التقنين فيها قائمة على قدم وساق، يوميا يصدر تشريع وبعد غد ماذا؟ يبطل ذلك التشريع. وهم عقلاء القوم وأهل الحل والعقد ويعرفون مصالح أممهم مولانا، ما شاء الله جامعين المتخصصين في قضايا الاجتماع والنفس والتربية والتعليم، ما شاء الله ما شاء الله، ولكنه قانون لمدة 3 أشهر ما يقدرون يحفظوه لك. قضايا اجتماعية هم سأترك التعبديات، فكيف يمكن لإنسان أن يترك أمور التشريع بيد العقل؟ هذا العقل الذي عقل الإنسان الذي لا يستطيع أن يدبر نفسه، فكيف يدبر مجتمعا وكيف يدبر أمة، بل كيف يدبر البشرية لإيصالها إلى كمالات لا يعلم تلك الكمالات في النشأة الأخرى ما هي؟ على أي الأحوال قال المناسب الملغى وهو الذي ألغى الشارع اعتباره مع أنه مظنة تحقيق المصلحة، أي أن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحقق المصلحة. هسه بعد الأخوة يطالعوا ما بفد مطلبهم. المناسب المؤثر، ما هو المناسب المناسب المرسل، ما هو المناسب المرسل؟ هو الذي لم يأتي من الشارع لا إثبات له ولا نفي عنه، يعني لا هو المناسب الملائم إثبات له ولا نفي له كما في المناسب الملغى، ويحتمل ويحتمل. وهذا هو المصالح المرسلة، واحدة من أصول الفقه السني اعتماده على المصالح المرسلة كما نعتمد نحن على حجية خبر الواحد. كيف نعتمد على حجية خبر الواحد لاستكشاف الأحكام الواقعية؟ هو يعتمد على القياس لاستكشاف الحكم الواقعي، ويعتمد على المصالح المرسلة لاستكشاف ماذا؟ الحكم الواقعي. قال وهو الذي يظهر للمجتهد أن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما، مع أن الشارع لم يقم على اعتباره كما في الأول والثاني، يعني المؤثر أو الملائم أو إلغائه كما في الثالث، أيما دليل، وإنما الفقيه ماذا فعل؟ هو استنبط هذا الواقع. ولا يوجد في الأدلة الموجودة بأيدينا من الكتاب والسنة لا دليل بنحو المناسب المؤثر ولا دليل بنحو المناسب الملائم ولا دليل بنحو المناسب الملغى فماذا نسميه؟ المناسب المرسل، وهي المصالح المرسلة. إذن ما هي المصالح المرسلة؟ هي تلك المصلحة، وهذه اللي الآن في الآونة الأخيرة مما يؤسف أخذت أيضا تأخذ شيئا جديدا، وهي كثير منها من قبيل نظرية المقاصد للشاطبي. نظرية المقاصد واحدة من أهم أبعادها هذا، وهو أن تأتي أنت إلى الحكم لتعرف فلسفة الحكم الاجتماعي إن صح التعبير. الشارع هذا الحكم الذي عنده، مو في القضايا التعبدية، مو في العبادات، الشارع عنده هذا الحكم لماذا؟ أريد أعرف فلسفة هذا الحكم. وفي الشريعة شنو؟ لا يوجد عندك لا ما يثبته ولا ما ينفيه، وإنما أنت من خلال الرؤية العامة في الشريعة تريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى روح هذا الحكم، فلسفة هذا الحكم، علة هذا الحكم، فتستكشف العلة. هذا الذي يسمى ماذا؟ مقاصد الشريعة. فإذا استكشفته عند ذلك تبني عليه أحكام الفارع، تسري حكم الأصل إلى حكم ماذا؟ إلى حكم الفارع. هذه هلسة في الآونة الأخيرة بدأت هم تحيا من جديد، نظرية المقاصد للشاطبي، نظرية المقاصد لابن عاشور، لمحمد بن عاشور، نظرية المقاصد، نظرية المقاصد بدأت الآن تدخل من جديد إلى البحث العلمي. عرفت شلون؟ أنها صحيحة، وواحدة من أبعادها هي نفس المصالح المرسلة. على أي الأحوال، تقسيم الاجتهاد في العلة، ذكروا للاجتهاد في العلة أقساما ثلاثة، وإحنا نريد نستكشف العلة. استكشاف العلة على أقسام، خلوا ذهنكم جيدا. القسم الأول ما يسمى عندهم بتحقيق المناط، القسم الثاني ما يسمى عندهم بتنقيح المناط، القسم الثالث ما يسمى عندهم بتخريج المناط. ما هو مرادهم من تحقيق المناط؟ في كلمات الأصوليين من السنة القدامى والمعاصرين، وخصوصا المعاصرين، قسموا تحقيق المناط إلى قسمين. خلوا ذهنكم جيدا يمي. القسم الأول هو تشخيص الصورة الدليل، يعني أن الشارع جاء وأوجب وقال لنا أنه إذا أردت أن تصلي خلف إمام فلا بد أن يكون ماذا؟ عادلا. إذا أردت أن تقلد مجتهد، إذا أردت أن تقلد إنسانا، تقلد إنسانا فلا بد أن يكون مجتهدا. واضح لكم؟ ما في شيء، ولكنه الشارع بين لي هذا مجتهد أو لم يبين، بين لي هذا عادل أو لم يبين. لا علاقة له أساسا، الشارع لا علاقة له بالموضوعات. قال الماء يجوز شربه، مباح شربه، ما هذا ماء أو ليس بماء؟ لا علاقة له. الخمر لا يجوز شربه، ولكن هذا خمر أو ماء؟ لا علاقة له. بعض تصور أنه استكشاف المصداق والصغرى وبيان الموضوع هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل القياس، ولا علاقة له بالقياس. فلهذا سيد الحكيم يقول والأول من النوعين، مراد من الأول من النوعين يعني تشخيص الصغرى، تشخيص المصداق، أن الله قال أن الشارع أوجب الصلاة خلف الإمام العادل، أما هذا عادل أو ليس بعادل، هذا داخل في القياس أو لا علاقة له بالقياس؟ لا علاقة، لأن القياس ما هو؟ تسرية حكم الأصل إلى فرع، وكلاهما حكم، ولكن هنا تسرية حكم الأصل إلى فرع لو تشخيص الموضوع، أحدهما غير الآخر، لا علاقة لنا به. فلهذا يقول السيد الحكيم في الأول ومثل له بالاجتهاد في القبلة، وهو معلوم بالنص، والاجتهاد إنما يكون في تشخيص القبلة من بين الجهات، وكذلك تعيين الإمام والعد ومقدار الكفايات في النفقات ونحو ذلك. والأول من النوعين موضع اتفاق المسلمين على الأخذ به، لا يوجد فقيه من المسلمين يقول بأنه ماذا؟ اختلفنا في ذلك، إلا أن اعتباره من قبيل تحقيق المناط مما لا يعرف له وجه، لأنه لا يزيد على كونه اجتهادا في مقام تشخيص صغيات موضوع الحكم الكبروي، وليس هو اجتهادا في تشخيص علة الأصل في الفرع لينتظم في هذا قسم فعده قسما من تحقيق المناط لا يبدو له وجهون أساسا، لا علاقة لنا بهذا. نحن دا نتكلم عندنا هذا موضوع، هذا موضوع عندنا خمر وله حكم وهو الحرمة، وعندنا نبيذ وهو غير الخمر. النبيذ شيء والخمر ماذا؟ شيء آخر. ولا بد أن يكون له حكم. ما هو حكمه؟ نريد بالقياس أن نسري حكم الخمر إلى حكم ماذا؟ النبيذ. هذا في القياس. أما عندنا حكم وهو ماذا؟ وهو الحرمة. وله موضوع وهو ماذا؟ وهو الخمر. خب هذا السائل الذي أمامي خمر أو ماء؟ لا علاقة له بالقياس. القياس ذات. عندنا موضوع وهو الخمر وحكمه مشخص وهو الحرمة، حرمة الشرب. وعندنا موضوع آخر وهو النبيذ، ونريد أن نعرف حكمه لأن الشارع لم ينص على حكمه، فنريد أن نسري حكم هذا الموضوع إلى هذا الموضوع. ما أدري واضح صح؟ هذا قياس. أما عندنا حكم وهو حرمة الشرب، وعندنا موضوع وهو الخمر على نحو القضية الحقيقية، ولكن لا نعرف أن هذا السائل ماء حتى يجوز شربه أو خمر حتى لا يجوز شربه، هذا لا علاقة له ببحث القياس. وهذا القسم الأول من هو ماذا؟ من قبيل تشخيص الصغرى، ولا علاقة له ببحث القياس. أما القسم الثاني وهو أنه لا، عندنا حكم لموضوع وهو الخمر، وعندنا ماذا؟ فرع وهو النبيذ، ولا نعرف أنه النبيذ يسكر أو لا يسكر، فيجتهد المجتهد ليرى أن النبيذ يسكر أو لا يسكر، فإن كان مسكرا يسري إليه حكم الخمر، وإن لم يكن مسكرا هذا بعد مو اجتهاد في الصغرى، وإنما اجتهاد في معرفة أن الفرع توجد فيه علة الأصل أو لا توجد فيه علة الأصل. هذا من القياس. مو احنا عندنا حالتين، خلوا ذهنكم يمي. الحالة الأولى هواي مهمة، هاي ترى أبحاث، لأنه أنت إن شاء الله غدا تكون فقيه تستنبط حتى هذني لابد تتخلص منها. الحالة الأولى الخمر مسكر جزما، النبيذ مسكر جزما، ولكن الشارع بين حكم الخمر ولم يبين ماذا؟ حكم النبيذ، ولكنه العلة واضحة فيهما معا، يعني العلة في الخمر واضحة وهي الإسكار، وهذه العلة موجودة في النبيذ. لو مو موجودة، موجودة في النبيذ جزما، فهنا نسري حكم الأصل إلى الفرع أو لا نسري؟ هذا فد بحثه. لا جملة من علمانا هذا ما يقبله. القسم الثاني ما هو؟ أن العلة في الأصل واضحة، ولكن لا نعلم أن العلة في الفرع موجود، هذه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع أو غير موجودة، فنجتهد لمعرفة أن تلك العلة موجودة في الفرع أو ليست موجودة في الفرع. فإذا كانت العلة موجودة في الفرع نسري حكم الأصل إليه، وإلا فلا. هذا هو مرادهم من القسم الثاني. ما أدري واضح صار ولا؟ وهو أنه مو أنه العلة الموجودة في الأصل محرزة في ماذا؟ في الفرع، فنسري أو لا نسري؟ بل هناك كثير من الفقهاء حتى فقهاء الإمامية ماذا يقولون؟ نسري إذا عرفنا أنها علة حقيقة كبرويا، دعنا نتكلم، نسري حكم الأصل إلى ماذا؟ حكم الفرع، لأنه الحكم تابع للعلة، فإذا كانت العلة موجودة هنا فيكون الحكم موجودا معها وجودا أو عدما. وهذا بخلافه ماذا؟ إذا كان الفرع علته مستنبطة، لا أنه ماذا؟ لا أنها موجودة ومحرزة فيه جزما. فلهذا يقول ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجود تلك العلة في الفرع باجتهاده، يريد أن يستنبط ماذا؟ علة، يريد أن يرى بأن هذه العلة موجودة في الفرع أو غير موجودة، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإرة. ماذا قال؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جعل الطواف علة، فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفئرة من الفأرة وغيرها أيضا من الطوافة. قد يقول أنت تقول من الطوافات، تقول لا لا مو من الطوافة، ليست من قبيل ماذا؟ من قبيل الإسكار، فإنه وصف ظاهر. قال وليلحقها بالهرس الطهارة، فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس. إذن مرادنا من تحقيق المناط اتضح. ما هو ما هو المراد من تحقيق المناط؟ مو النوع الأول، وإنما مرادنا من تحقيق المناط ماذا؟ النوع الثاني الذي أشرنا إليه. خب ما هو تنقيح المناط؟ خب تنقيح المناط بعد أنتم في كتبنا الأصولية أيضا قرأتموه، وهو أنه هناك مجموعة من الأوصاف التي تحيط بالعلة الحكم الشرعي، ولكن أنت تجزم بعدم مدخليتها ماذا؟ في العلية، فتسقطها عن الاعتبار. مثاله الواضح هذا، وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب الحكم. هنا السبب يعني العلة، هنا ترادف أكو بين السبب وبين العلية، مو أن السبب غير العلة. فتقترن بالسبب أوصاف، ولكن تلك الأوصاف لا مدخل لها في الإضافة، يعني في إضافة الحكم إلى السبب، فيجب حذف تلك الأوصاف عن مدخليتها في الحكم ليتسع الحكم، فيشمل غير تلك الحالة التي لا توجد فيها تلك الأوصاف. مثلا شخص يأتي وبيده إناء، كوز بيده وفيه قليل من الماء، هل أذهنكم جيدا؟ ووقع فيه شيء نجس، يسأل الإمام سيدي يا ابن رسول الله تنجس أو لم يتنجس الماء؟ قال بلي تنجس تنجس. خب لقائل أن يقول هذا التنجس ما هو سببه؟ قلة الماء. يقول احتمال يوجد أنه كون هذا الماء القليل في الكوز، فإذا كان في إناء من الذهب لا يوجد عندنا دليل على أنه ماذا يتنجس. يقول لا، بعد كونه في الكوز أو في إناء من الذهب أو في إناء من البروق باللور أو في فضة أو في نحاس له مدخلية في التنجس أو ليست له مدخلية؟ ليست له مدخلية. هذا اللي يعبرون عنه أعلامنا بتنقيح المناط، أو يعبر عنه في كلمات علمائنا بمناسبات الحكم والموضوع، يعني أن الحكم لهذا الموضوع للماء القليل، أما كونه هواء حار لقائل أن يقول ها الإمام سلام الله الرسول سلام الله عليه عندما قال هذا يتنجس باعتبار كان في جو شنو؟ جو حار، والجو الحار الجراثيم ماذا؟ تنمو فيه بسرعة. أما إذا كان في مكان قطبي والهواء بارد، لعله الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول ماذا شنو؟ بنجاسة الماء القليل. نقول لا لا لا، بعد لا مدخلية لكون الجو حارا أو باردا، إلا إذا كانت وقعا فتقرائن عرفية عقلائية، ذاك بحث آخر، فلهذا بعد لا يمكن التمسك ماذا؟ بالإطلاق. هذا الواضح صار المطلب، ما هو المراد من تنقيح المناط عند هؤلاء. فلهذا يقول ومثلوا له بقصة الأعرابي الذي قال له النبي، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هلكت يا رسول الله، فقال له ماذا ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا. فلو كان أعجميا مثلا، واحد يستطيع أن يدعي يقول لا السائل أعرابي، ولعله كونه أعرابيا، وإلا لو كان أوروبيا مثلا لما كان هذا الحكم وارد. يقول لا لا، بعد هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد، كونه من الجزيرة، فلو كان من العراق مثلا لم يكن، لا لا نقول هذا أني كونه أعرابي غير أعرابي، أعجمي عربي فارسي، هذه ليست لها مدخلية. فألحقوا به جميع المكلفين، ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلا له فألحقوا به ماذا؟ الزنا. ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله فألحقوا به جميع أشهر الصيام في أي شهر كان وكان واجبا عليه افترضوا، إلى ما هنالك من الخصوصيات التي يعلم بعدم مدخلية. خلي ذهنكم يعلم، ليش يعبر يعلم؟ حتى يحصل قاطع، وإذا صار قاطعا بعد فيكم حجيته ذاتية. أما ذيك التي ذكرناها من البكر والولاية ونحو ذلك، هم قطعك أو لا يوجد قطع؟ لا يوجد قطع. فهذا في كل مورد حصل للإنسان قطع بعدم المدخلية أو بالمدخلية فالقطع ماذا؟ حجيته ذاتية. قال: وهذه التعميمات وأمثالها مما تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع. أما وهناك تعميمات مظنونة، هذه التعميمات تعميمات شنو؟ قد تختلف صغاويا انت هاما، هذا مثال والمثال مقابل للمناقشة. انت قد تقول لا 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 لا، انا اقول ما دام في شهر رمضان، لان شهر رمضان شنو له مدخلية خاصة. اذا انت حصل لك هذا الشك بعد ما تقدر تستطيع ان تعمم لغير شهر رمضان، قد تقول لا لا، هذا الحكم انما هو لانه اهله، واما لو لم تكن اهله فحساب هذاك بحث، يكون كما يقولون هذه المناقشة في المثال بحث في الصغرى، لا مو بحثنا في الصغرى. وهذه التعميمات وامثالها مما تقتضيها مناسبة الحكم والموضوع. وهناك تعميمات مظنونة وقعت موقع الخلاف، كالقول بأن النكاح لا خصوصية له، فلا بد هذا تعبير النكاح لعله فيه مسامحة، مراده كالقول بأنه لا خصوصية للوقاع بل كل مفطر، والعبارة تقول فلا بد أن يعمم إلى كل مفطر. هو النكاح هو مو مفطر، المفطر هو ماذا؟ ها؟ هو الوقاع مفطر، مو النكاح مفطر. فأحسنتم، فيقصد إذا يقصد من النكاح يعني ماذا؟ لأن إحنا عندنا المفطرات ما هي؟ 8، 10، 12، أي كان مفطر. خب الآن واقع أهله فقال له، خب فلو شرب الماء عمدا، يقول هم عمموها؟ يقول لا، هنا بعد هذا التعميم مو معلوم، لعله للوقاع ماذا؟ مدخلية. قال: كالقول بأن النكاح لا خصوصية له، فلا بد أن يعمم إلى كل مفطر، وهي مبني على حجية القياس المظنون. أما تخريج المناط، قال: وهو أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن يتعرض لمناط الحكم أصلا. والجنابك ماذا تأتي؟ وتستخرج المناط، وتستخرج العلة، وتستخرج السبب، كتحريمه الربا في البر فيعمم إلى كل مكيل. يا أخي الشارع حرم الربا في البر، يقول ها باعتبار أنه من المكيل، فإذا كان شيء آخر أيضا مكيلا فالربا فيه ماذا؟ حرام. كتحريم الربا في البر فيعمم إلى كل مكيل من طريق استنباط علته، بدعوى استفادة أن العلة في التحريم هو كون ذلك كونه ماذا؟ مكيلا. أما تقسيم مسالك العلة، يراد بمسالك العلة، التفتوا جيدا، مراد من مسالك العلة يعني تلك الطرق التي على أساسها نستكشف ماذا؟ العلة. خب من الواضح بأن تلك الطرق تارة تكون طرقا قطعية، وأخرى تكون طرقا ماذا؟ ظنية. هذا بحثه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.